الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، من الوسائل المهمة جدا في تبليغ الدعوة ونشر الإسلام وقبول الناس له وامتثالهم أوامره ونواهيه السيرة الطيبة للداعية وأفعاله الحميدة وصفاته العالية وأخلاقه الزاكية التي تجعل منه أسوة حسنة لغيره يقرأ الناس فيه معالم الدين وشرائعه فيحبونها ويقبلون عليها وينجذبون إليها، لأن التأثر بالسلوك والأفعال أعظم جدا من التأثر بالكلام. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. عن سعد ابن هشام ابن عامر قال: قلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال: قلت: فإني أريد أن أتبتل، يعني يترك الزواج. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا تفعل، أما تقرأ قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب في كل نواحي الحياة، ولكني سأخص بالذكر جانبين من حياته صلى الله عليه وسلم، وهما الزوجية والأبوة. كيف عاشر صلى الله عليه وسلم أزواجه وعاملهن، وكيف عامل أولاده؟ وذلك لشدة الحاجة في هذه الأيام إلى هذين الجانبين، وذلك لأن حسن خلق الرجل مع نسائه وأولاده أساس استقرار البيوت وسعادة الأسر. لذلك أردت أن أذكر بهذين الجانبين من حياته صلى الله عليه وسلم: الزوجية والأبوة، وذلك لأننا نرى كل يوم بيتا يهدم وأسرة تنهار، فلعل الله تبارك وتعالى يوفقنا للتأسي به صلى الله عليه وسلم في معاملة أزواجنا وأولادنا، فتسعد حياتنا وتستقر بيوتنا. فأقول وبالله تعالى التوفيق، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الأزواج، فكان عليه الصلاة والسلام حسن المعاشرة وحسن الخلق معهن، وكان من لطفه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم يأذن لبنات الأنصار في الدخول على عائشة رضي الله عنها للعب معها، وكان صلى الله عليه وسلم يوافقها على ما ترغب ما دام مباحا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا شربت أخذ منها الإناء فوضع فمه موضع فمها ثم شرب، وسابقها صلى الله عليه وسلم في السفر مرتين على الأقدام، فسبقها مرة وسبقته ثانية وقال هذه بتلك، وكان من لطفه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم يريها الحبشة وهم يلعبون في المسجد وهي متكئة على منكبيه صلى الله عليه وسلم تنظر، فلا يستعجلها حتى تكون هي التي تترك صلى الله عليه وسلم. وعن الأسود قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فقالت رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهلي، أن يساعد أهله في عمل البيت، حتى إنه صلى الله وسلم كان يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه. فمن من الأزواج اليوم يساعد النساء في عمل البيت؟ من من الأزواج يحمل أطباق الطعام من المطبخ إلى حيث الأكل؟ ومن من الأزواج يحمل الأطباق بعد الأكل ليردها إلى المطبخ؟ بل من من الأزواج يساعد المرأة في غسل الأطباق بعد الفراغ من الطعام؟ إن من المفاهيم الخاطئة أن المرأة خادمة وعليها القيام بكل شيء، وأن مساعدتها في العمل تعودها على ذلك وتجعلها تقصر في العمل المطلوب منها، وإن مساعدة الرجل في بيته لامرأته يحط من قدره وينزل من شأنه. يا أيها النبيل، إن هذا مفهوم خاطئ، فقد أمر الإسلام بالتعاون مع العبد المملوك، أمر الإسلام بالتعاون مع العبد المملوك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فإذا أمر الإسلام بالتعاون مع العبد المملوك فالتعاون مع الزوجة أولى، فالتعاون مع الزوجة أولى، ولا سيما وقد فعله من هو خير مني ومنك، سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه صفية بنت حيي، فرأيته يحوي لها بعباءة وراءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتجعل صفية رجلها على ركبته حتى تركب. ومعنى يحوي له وراءه بعباءة أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يردف صفية وراءه على الجمل أخذ عباءته وطبقها وجعلها على سنم الجمل لتجلس عليها لتكون أدعى لراحتها. ثم ماذا؟ كانت صفية امرأة قصيرة، فكيف تركب الجمل؟ كان عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس: رأيته يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. الله أكبر، ما هذه الأخلاق، وما هذا اللطف، وما هذا الجمال والبهاء والحسن. فمن من الأزواج يكون مع امرأته اليوم هكذا؟ من من الأزواج يفتح باب السيارة لامرأته حتى تركب؟ ومن من الأزواج يفتح باب السيارة لامرأته حتى تنزل؟ ولكنه الكبرياء الذي غرسه الشيطان في نفوس الرجال، فجعلهم يستعلون على نسائهم ويرون أن هذه الأعمال تحط من قدرهم وتنزل من شأنهم. لكن سيد الأولين والآخرين تواضع لنسائه فأسعدهن وعاش معهن سعيدا صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام حسن المعاشرة، حسن المعاملة، حسن الأخلاق مع نسائه. ومع ذلك من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كان يصبر على ما يكون منهن له مما لا تسلم منه النساء، وكان أيضا يصبر على ما يقع بين الضرائر مما لا تخلو منه النساء ولو كنا أمهات المؤمنين، ويعالج المشاكل التي تحدث بينهن بكل حكمة. كان عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبا. قالت: وكيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. قالت: إي والله يا رسول الله، ولكن والله ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت لحفصة بنت عمر أم المؤمنين، قلت لحفصة: أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الليل؟ قالت: نعم. وعن أم مبشر رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها، فوضع يده على ركبتها وأصر إليها شيئا دوني فدفعت في صدره، فقلت ما لك يا كذا وكذا تفعلين هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعيها فإنهن ليفعلن هذا وأشد من هذا. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم من أمهات المؤمنين، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين إليه صحفة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان فيها، ثم أمر صاحبة البيت فجاءت بصحفة سليمة فأرسل بها إلى صاحبة الطعام وأمسك التي كسرت في بيت التي كسرتها. لكل هذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما قال ذلك على سبيل الفخر، وإنما قال على سبيل الإخبار والإعلام ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله تعالى، حيث قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا كان النبي الزوج، هكذا كان النبي الزوج. فكيف كان النبي الأب؟ كيف كان يعامل أولاده؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الأزواج، وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في رحمة الأولاد وبرهم واللطف بهم. عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا في عوالي المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق إليه ونحن معه يزوره، وإن البيت ليدخن وكان ضئره قينا. معنى وكان ضئره قينا، الضئر هو زوج المرأة المرضعة، والقين الحداد. زوج المرأة التي كانت ترضع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان حدادا، وأنتم تعلمون حال الحداد. ومع ذلك من رحمته عليه الصلاة والسلام كان بين الحين والحين ينطلق إلى ذلك الرجل ويدخل عليه البيت وهو يدخن ليزور ولده. ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها، وكانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأجلسته في مجلسها. وعن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران فجعل يعثران ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين يقومان ويعثران فلم أصبر. ثم استمر في خطبته صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يعامل الأولاد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ابتلي بموتهم جميعا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، رزق صلى الله عليه وسلم 7 من الأولاد، 3 من الذكور و4 بنات. مات الذكور 3 في صغرهم، ومات 3 من البنات في كبر، ولم تعش بعده إلا فاطمة رضي الله عنها، عاشت بعده 6 أشهر. فصبر على موت الأولاد واحتسبهم عند الله عز وجل ليكون لمن بعده أسوة حسنة في الصبر على موت الأولاد. عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، فجعلت عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال عبد الرحمن ابن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى ثم قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول غير ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وذات يوم أرسلت إليه إحدى بناته تقول: إن ابني، أي حفيده، إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فرد عليها مع رسولها قائلا: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل ورجال من الصحابة، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال له سعد: وأنت يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. معاشر الإخوة، هذا هو النبي الزوج والأب. فمن أراد أن يستقر له بيته وتسعد حياته فليتأسى برسول الله في معاملة أزواجه ومعاملة أولاده، فإن التأسي به صلى الله عليه وسلم من الإيمان، كما قال الرحمن عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم أعنا على التأسي بنبينا والاهتداء بهديه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.